هذا يسألهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. يسعدني في مطلع هذا اللقاء أن أرحب بضيفكم المستمر معنا فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. مرحبا وسهلا بكم دكتور.
مرحبا، أهلا بكم بالأخوة.
كما يسعدني أن أرحب بمن معنا من داخل الاستوديو وبكم أنتم كذلك أيها الإخوة والأخوات، لاتصالاتكم ومشاركاتكم تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة، وكذلك موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.islamacademy.net. مرحبا بكم مرة أخرى يا دكتور خالد. ولعلنا نعيد مسألة بالأمس كانت يعني استعصت قليلا على بعض الإخوة، وهي الشرط الثاني من شروط الاستيفاء، وكان هناك مثالا على ذلك، تبدأ بها الحلقة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتقدم في الدرس السابق ما يتعلق بمسقطات القصاص بعد وجوبه، وأنها تسقط بواحد من أمور ثلاثة: ذكر العفو، الثاني إرث حق القصاص، الثالث أن يموت القاتل. فما يتعلق بالشرط الثاني أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه، أي من الدم الذي يطالب به، وهو أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من حق القصاص، ففي هذه الحال يسقط، لأنه لا يستوفي من نفسه، كما أن ولده لا يستوفي منه، إذ إن الإنسان لو قتل ولده، فقد تقدم فيها ما سبق أنه لا يقتص به في قول جمهور العلماء، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن القصاص جار بين الوالد وولده، وأن الولادة لا تسقط حق القصاص. هذا تقدم. فصورة هذه المسألة فيما إذا ورث الإنسان، إذا ورث القاتل حقه في القصاص بأن يقتل مثلا عمه، أو يقتل مثلا في المثال الذي ذكرناه أمس يقتل زوجته وله منها ولدان، الآن حق المطالبة بالقصاص لمن؟ لولديه. الآن لا، ليس لهما حق الاقتصاص من أبيهما، لأنه لو جنى عليهما أو جنى على أحدهما فليس له أن يقتص منه. هذه صورة ما إذا ورث القاتل، ورث بعض ولد القاتل حق القصاص. إذا ورث القاتل يعني في هذه الصورة نفسها ممكن أن نمثل بما إذا ورث القاتل حقه في شيئا من دمه. فمثلا إذا قتل ولد، إذا قتل زوجته وورث وانتقل حق القصاص إلى الولدين، يعني ثبت حق القصاص الولدين، مات أحدهما، في هذه الحال الوالد سيرث من ولده الذي مات حق المطالبة بالقصاص من الجاني على أمه، وهو من الذي جنى على أم الميت؟
الأب
الذي هو نفس الوارث الآن.
نعم.
فالآن ورث القاتل شيئا من دمه، من الدم الذي يطالب به من القصاص، فيسقط. وهذه المسألة ليست محل اتفاق، إنما هي مسألة قد ذكرها جماهير الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، وفيها قول آخر هو في مذهب أحمد أنه لا يسقط القصاص بهذا السبب. نعم. بقي علينا فيما يتعلق بهذا الفصل مسألة استيفاء القصاص بالسيف، وهي مسألة أشار إليها المؤلف في قوله: ويستوفى القصاص بالسيف في العنق ولا يمثل به إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله. هذه المسألة إشارة إلى آلة القصاص. الأصل في آلة القصاص هو السيف، وذلك أنه درج ما كان عليه عمل السلف من أنه لا يقتص، من أن القصاص الأصل فيه بالسيف، لكن هل يقتص بغير السيف فيما إذا كانت الجناية بغير السيف، كأن يجني عليه بتحريقه أو بتغريقه أو بسحره مثلا أو بأي نوع من أنواع الفعل، هل يقتص منه بمثل ما فعل؟ جماهير العلماء على أنه لا قواد إلا بالسيف ولا يقتص إلا بالسيف، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. واستدلوا لذلك بحديث مشهور، وهو حديث جاء من طرق عن عمر وعن ابن مسعود وعن أبي هريرة وعن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد إلا بالسيف، لا يقاد يعني لا يقتص إلا بالسيف. وهذا الحديث أسانيده لا تسلم من مؤاخذة، إلا أن من أهل العلم من قال شهرة الحديث وظهوره وانتشاره يغني عن النظر في إسناده كما قال ابن عبد البر رحمه الله، فالشهرة تكفي عن النظر في الإسناد. القول الثاني وهو قول جماعة من أهل العلم وهو قول في مذهب أحمد وغيره وهو مذهب الظاهرية أنه يقاد بما جنى، يعني يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، فإذا قتله بالتغريق غرق، إذا قتله بالتحريق حرق، إذا قتله بأي نوع من أنواع القتل فعل به، ما لم يقتله بوسيلة أو بآلة محرمة، كان يسحره مثلا هنا لا يقتل بالسحر لأن السحر محرم، كان يغتصب الجاني يغتصب المجني عليه فيموت بالاغتصاب هنا لا يفعل به ذلك لأنه محرم، كان يجرعه مثلا خمرا يشربه خمرا حتى يموت أيضا لا يجوز مثل هذا لأنها وسيلة محرمة، فيذهب إلى الأصل وهو القتل بالسيف. وهذا القول استدل له أصحابه بما روى البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية وجدوها قد رض رأسها بين حجرين، فسألوها قبل أن تموت من قتلك من فعل بك ذلك، قال فلان فلان حتى سمى اليهودي فأشارت برأسها فأخذ حتى اعترف، فرض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين كما فعل بالجارية. فأخذ العلماء من هذا الحديث أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، وهذا ما يفيده أيضا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، إذ الأصل في القصاص هو المساواة والمماثلة، وذكروا أدلة أخرى، وهذا القول أقرب إلى الصواب من حيث النظر في الأدلة، لكن إذا كان يخشى من المماثلة الاعتداء أو عدم الانضباط فيرجع إلى الأصل وهو أن الأصل في آلة استيفاء القصاص السيف، فيقال هذا الحديث إذا قلنا بثبوته لا القود بالسيف أو لا يقاد إلا بالسيف بناء على الأصل أنه يؤخذ بالسيف في الأصل، لكن فيما إذا كانت الجناية بغير السيف أو كان يمكن فعل الجناية بغير السيف من غير تعد ولا زيادة في الجناية فإنه يجوز عند ذلك أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. هذا فيما يتعلق باستيفاء القصاص بالسيف. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله الباب الجديد فقال باب الاشتراك في القتل.
في القتل نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاشتراك في القتل. وتقتل الجماعة بالواحد، فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأة القتيل أو العفو عنه قتل شركاؤه، وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئا لم يجب القود على واحد منهم، وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل أو جرح أحدهما جرحا والآخر مئة، أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق فهما قاتلان وعليهما القصاص، وإن وجبت الدية استويا فيها، وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده أو قده نصفين فالقاتل الأول، وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح، وإن أمر من يعلم تحريم
وإن أمر من يعلم تحريم القتل
به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الآمر، وإن أمر من لا يعلم تحريمه به أو لا يميز فالقصاص على الآمر، وإن أمسك إنسانا للقتل فقتل قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت.
هذا الباب يدور على جمع الصور المتعلقة بالاشتراك في القتل. القتل إما أن ينفرد به شخص وإما أن يشترك به جماعة. وجود القتل وهو الجناية إما أن تكون من شخص انفرد بها أو انفرد به، وإما أن يكون من جماعة، فإذا كان من أكثر من واحد ففي هذه الحال يكون القتل قد وقع بالاشتراك، والاشتراك معناه أن يفعل كل واحد من المشتركين في الجناية فعلا يؤدي إلى الموت، يصلح أن يكون سببا للموت. لكن لو أن أحدهم صفعه كف لطم المجني عليه والآخر ضربه بالسيف، هنا ليس هناك اشتراك في الجناية لأن اللطمة لا تؤدي إلى القتل. إنما لو أن أحدهم ضربه بطعنة بالسيف والآخر خنقه، فهنا فعل كل واحد منهم فعلا يصلح أن يكون مؤديا إلى القتل. وهذا هو الاشتراك المقصود. الاشتراك المقصود في هذا الباب على صورتين، إما اشتراك بالفعل وإما اشتراك بالتسبب. الاشتراك بالفعل ضابطه وجامعه هو أن يفعل كل واحد من المشتركين في الجناية فعلا يصلح أن يكون سببا للقتل. وقد ذكر المؤلف رحمه الله الحكم في هذه الصورة فقال: وتقتل الجماعة بالواحد. هذا تأصيل وتقعيد، أنه تقتل الجماعة بالواحد، وبهذا قال جماهير الفقهاء وعامة أهل العلم أنه تقتل الجماعة بالواحد، فإذا قتل خمسة رجلا واحدا فإنه يقتل به، وذلك أن الجناية حصلت من فعل هؤلاء جميعا، فإذا كانوا كذلك فإنهم يؤاخذون لعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وجاء في الأثر من طريق سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قتل سبعة من أهل صنعاء برجل، وقال لما قيل له: كيف تقتل سبعة بواحد؟ قال: لو تمالأ عليه، أي تواطأ وتعاون عليه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم به. وهذا يدل على أن تعدد الجاني لا يسقط الحق في القصاص، وهذا هو قول جماهير العلماء وهو الذي عليه أكثر أهل العلم. وقد ذكر أنه اتفاق الصحابة وإجماعهم، وذلك أن هذه القصة اشتهرت ولم تنكر، وورد عن علي رضي الله عنه قتل الجماعة بالواحد، كذلك ورد عن ابن عباس قتل الجماعة بالواحد. والقول الثاني في المسألة أنه لا يقتل الجماعة بالواحد، فإذا قتل جماعة واحدا ففي هذه الحال ليس هناك قصاص، ليس هناك الا الدية. هذا قول في مذهب أحمد، وهو قول عند جماعة من أهل العلم منهم الظاهرية، استنادا إلى قول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وهنا لا تتحقق النفس بالنفس، إنما هناك أنفس بنفس. واستدلوا بشواهد أخرى، لكن عند النظر في الأدلة نجد أن دليل القائلين بقتل الجماعة بالواحد أقوى وأظهر، فلذلك نكتفي بالإشارة إلى ما تقدم من أدلة القول الآخر. وقولهم إن الله تعالى إنما فرض النفس بالنفس، فالجواب على هذا أن النفس هنا تشمل ما إذا كانت واحدة أو أكثر، لأن المقصود به هنا الجنس، وهو الأصل أن النفس تعتدي على نفس، لكن إذا اشترك فإن المعنى موجود، إذا اشترك أكثر من شخص فإن المعنى، اشترك جماعة فإن المعنى واحد. المشاركة في القتل إما أن تكون ممن توافرت فيهم شروط القصاص المتقدمة، يعني ممن يجب عليهم القصاص لو انفردوا، فيشترك عمرو وبكر وزيد في قتل فهد على سبيل المثال. في هذه الحال ننظر إلى هؤلاء المشتركين، إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بالقتل لوجب عليه القصاص، في هذه الحال يجب القصاص منهم جميعا، لأن كل واحد منهم لو انفرد لا أقيم عليه القصاص. واضح؟ وهذا ما أفاده المؤلف في قوله: وتقتل الجماعة بالواحد. هذا هو القسم الأول فيما إذا كانت المشاركة ممن يجب عليه القصاص لو انفرد بالجناية، فيشترط في هؤلاء جميع في هؤلاء المشتركين أن يكون كل واحد منهم، حتى نقتص منهم جميعا، أن يكون كل واحد منهم لو انفرد بالجناية لا أقيم عليه القصاص. الصورة الثانية من المشاركة هي أن يشترك من لو انفرد لأقيم عليه القصاص، ومن لو انفرد لما أقيم عليه القصاص لوجود ما يمنع، إما فوات شرط أو وجود مانع. فوات شرط من شروط وجوب القصاص، أو وجود مانع يمنع من وجوب القصاص. وهذه الصورة أشار إليها المؤلف أو ذكر المؤلف رحمه الله عدة صور لهذا القسم من أقسام الاشتراك، وهو اشتراك من يجب عليه القصاص لو انفرد مع من لا يجب عليه لو انفرد، ذكر صورا نستعرضها في كلام المؤلف. يقول: فإن تعذر قتل، فإن تعذر قتل أحدهم، أحد من؟ أحد المشتركين في الجناية لأبوته، هذا
واحد
أو صورة من الصور، أو عدم مكافأة القتيل، هذه صورة ثانية. كل هذه الصور فات فيها وصف أو شرط من شروط وجوب القتل، أو العفو عنه، أي عفى عنه، اشترك خمسة، فأولياء المقتول قالوا نعفو عن فلان ولا نعفو عن البقية، فالآن وجد مسقط من مسقطات القصاص في واحد ولم يوجد في البقية. هنا يقول المؤلف قتل شركاؤه، أي قتل البقية، لأن البقية لم يوجد فيهم ما يمنع من إسقاط أو فوات شرط من شروط القصاص. قال رحمه الله: وإن كان بعضهم غير مكلف، هذه صورة من الصور التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي ما إذا كان بعض المشتركين فيه فوات وصف، لكن ذكر الوصف هنا بعدم التكليف أو الخطأ. فقال رحمه الله: وإن كان بعضهم غير مكلف بأن كان صغيرا أو مجنونا أو كان خاطئا، بمعنى أنه لم يتمحض فعله عمدا، لم تتمحض العمدية في القتل. هنا هل يؤخذ المجموع بالقتل أو لا؟ يقول مؤلف: وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئا، والمقصود بالخاطئ هنا المخطئ، خاطئ ومخطئ كلمتان مستعملة في لسان العرب، في الغالب والأصل أن المخطئ يطلق على من فعل من غير قصد، والخاطئ يطلق على من فعل الخطأ بقصد، هذا الفارق الأصلي. لكن في بعض اللغات وهي لغة قليلة يطلق الخاطئ على المخطئ، وهو ما جرى عليه عمل المؤلف هنا حيث قال أو خاطئا. قال رحمه الله: لم يجب القود على واحد منهم، يعني يريد من؟ يريد المشتركين في القتل، يعني لا يجب الواحد على القتل على واحد منهم. ما سبب ذلك؟ سبب هذا أن القتل لم تتمحض فيه العمدية، القتل الذي حصل لم تتمحض تتخلص فيه العمدية، بل اشترك عمد وخطأ، فكان أشبه ما يكون بشبه العمد. الذي فيه مشابهة للعمد أو فيه شائبة عمدية من حيث قصد الجناية وشائبة خطأ، وهو أنه لم يرد القتل، لم يرد الجناية، إنما لم يقصد القتل، كانت هناك جناية بما لا يصلح أن يؤدي إليه. هذا هو السبب الذي جعل المؤلف رحمه الله يذكر سقوط القتل في هذه الصورة.
الصور أو الأخير؟
لا، الأخير طبعا، وإن كان بعضهم غير مكلف.
الصورة قبلها لا تدخل فيها،
لأن الصورة السابقة قال في حكمها قتل شركاؤه، أما هنا قال: وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئ، لم يجب القود أي القصاص على واحد منهم، يعني لا على المكلف ولا على غير المكلف من المشتركين، ولا على العامد ولا على المخطئ. لماذا؟ لوجود شائبة، وهي أن القتل لم تتمحض فيه العمدية. إيش معنى تتمحض؟ يعني لم تخلص فيه العمدية. ومن شروط إقامة القصاص أن يكون القتل عمدا عدوانا، وهنا العمد لم يتحقق في وصف الفعل، فلذلك لم يوجب القتل عليهم. هل يعاقبون بعقوبة أخرى؟ نعم، هناك عقوبات أخرى، كالكلام الآن البحث في هل يجب القصاص أو لا يجب القصاص. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله صورة ثانية من صور الاشتراك في القتل. نحن ذكرنا أن الاشتراك في القتل في الجملة له صورتان: الاشتراك في إيجاد القتل بالفعل، والصورة الثانية من صور الاشتراك الاشتراك في إيجاد القتل بالتسبب. بالتسبب الأول هناك مشاركة، القسم الأول هناك مشاركة وفعل من الجميع لإيجاد القتل، أما القسم الثاني من أقسام الاشتراك في القتل فهو إيجاد القتل بالتسبب، بمعنى أن الفعل لا يصلح أن يكون سببا، يعني أن يكون مؤديا للقتل، لكنه يؤثر في حصول القتل. هذا الفرق بين الصورة السابقة. الصورة السابقة فعل كل واحد منهم يصلح أن يكون سببا للقتل أو يؤدي إلى القتل، أما الصورة الثانية فإنه ليس الفعل مؤديا إلى القتل، لكنه وسيلة إلى القتل، ولو استقل لما كان هناك قتل. طيب،
وهو الذي ستذكره الآن،
وهو ما سيذكره المؤلف. ما هي الصور التي ذكرها المؤلف؟ المؤلف ذكر للتسبب في القتل أربع صور، ذكر أربع صور، ابتدأها بصورة الإكراه، وهو أول الصور وهو التسبب بالإكراه على القتل. قال رحمه الله: وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل، هذه الصورة الأولى. ما حكم ذلك؟ سيأتي في آخر البحث، حيث قال: وعليهم القصاص، يعني أنه إذا أكره رجل رجلا على القتل فإنه يقتص من المكره ومن المكره، يعني ممن أكره من الذي أجبر على القصاص ومن أجبر. زيد قال لعمر: إن لم تقتل بكرا سأقتلك، هذا إكراه. الآن إذا أقدم عمر على قتل بكر وقتله، وقعت الجناية
على الاثنين،
وقعت الجناية بالفعل من عمر، لأنه هو الذي باشر القتل. طيب ما دور زيد؟ زيد هو الحامل،
هو الحامل،
لكن هل هو شارك في القتل؟
لا.
بالفعل بإيجاد القتل؟ الجواب لا، لكنه شارك بالتسبب. هذا التسبب هل له تأثير في إثبات القصاص؟ الجواب نعم. وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل، عند ذلك فهما قاتلان وعليهم القصاص. هذا ما قرره المؤلف رحمه الله، فأوجب القصاص على المكره وعلى المكره، وهذا أحد الأقوال في المسألة. وهنا نقول أن القصاص على المكره فقط دون المكره، ويعني على من وجد منه القتل بالفعل دون التسبب. وهناك قول بأنه القصاص على المكره لا المكره، يعني على من تسبب، لأنه هو الذي هيج وأوجد فعل القتل بأمره، وأما المباشر فإنه لا أثر له وليس عليه قصاص. وهذه المسألة يبدو لأن الأصل فيها أن الجناية تلزم من باشر القتل، وأما المكره فإما أن يقال بقتله وإما أن يقال بإسقاط القتل عنه، وهذا يرجع إلى نظر القاضي. وأما المباشر فهو الذي فوت النفس ووقع الجناية بفعله، لا يمكن إلغاء مؤاخذته، لأنه ليس الإنسان أن يستبقي نفسه بقتل غيره. يقول قائل: هذا مكره وهذا يعني مدفوع على القتل. نقول: نعم، لهذا مكره ومدفوع على القتل، لكن ليس للإنسان أن يفوت نفس غيره لحفظ نفسه، وهذا ظلم وجناية، فلا يجوز التعدي على حقوق الغير، ولذلك لا يكون هذا عذرا في إسقاط المؤاخذة بالقصاص. هذه الصورة الأولى التي ذكرها المؤلف من صور التسبب. الصورة الثانية من صور التسبب هي التسبب بالجرح، بأن يجرح المجني عليه جرحا يحصل به القتل. فقال: أو جرح أحدهما جرحا والآخر 100 جرح، يعني هذا جرح الرجل جرحا واحدا، وجاء آخر وجرحه 100 جرح فحصل الموت بعد ذلك. وصورة أخرى: أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق، قطع أحدهما من الكوع وجاء آخر قطع أحدهما الآخر من المرفق، الآن حصلت جنايتين فحصل الموت. طبعا الكلام الآن فيما إذا حصل هذا متتابعا قبل اندمال وطيب الجناية الأولى، لأنه قطع من الكوع، الكوع هو مفصل الكف مع الساعد، إذا قطع من هذا المكان واندمل وطبره ثم جاء من اعتدى عليه وقطعه من المرفق فمات، الجناية الأولى ليس لها أثر. لكن ما دام أن الجناية لم تندمل وباقية ثم جاء من اعتدى عليه وقطعه من المفرق فمات، فهنا الجناية عليهما تلزمهما، الأول بالتسبب والثاني بمباشرة القتل. وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا، وهو أحد القولين في المسألة. والقول الثاني أن الجناية تلزم من كان الجرح منه أخيرا الذي حصل به الموت، لأن القطع من الكف قد لا يحصل به الموت، إنما يحصل قطع من الجناية الأخيرة، وهي من حصل له القطع من المرفق. وعلى كل حال هي صور، والمقصود هو تصور هذه الصور التي ذكرها المؤلف دون الدخول في الترجيح، لأن الترجيح يرجع إلى قد يؤثر فيه نظر القاضي وتأمله في تأثير الجناية. قال رحمه الله بعد ذلك: ف فهما قاتلان وعليهما القصاص، يعني في الصورتين السابقتين، صورة التسبب بالإكراه وصورة التسبب بالجرح. قال رحمه الله: وإن وجبت الدية، يعني إن اختار أولياء المقتول الدية دون القصاص استويا فيها، يعني وجبت الدية على المكره والمكره وعلى من قطع من الكوع وعلى من قطع من المرفق. واضح؟
واضح.
بعد ذلك قال: وإن ذبح أحدهما ثم قطع الآخر يده. الآن ذبح أحدهما وحصلت جناية بعد الذبح، الذبح يحصل به فوات النفس، أليس كذلك؟ يحصل به القتل. جاء آخر وقطع يده أو قده نصفين، الآن الجناية أيهما، أي الجنايتين حصل بها الموت؟ الذبح. أما مسألة تقطيعه أو قطع يده فهذا نوع من التمثيل والأذية للميت بعد موته، لكن لا تذهب بها النفس، النفس ذهبت بالذبح. ولذلك قال المؤلف: فالقاتل الأول، لأن الفعل الثاني لم يحصل به القتل، الفعل الثاني زيادة في الأذى والاعتداء لكنه لم يحصل بها القتل. قال: وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الآخر، هذه صورة عكس السابق، إن قطعه أحدهما قطع يده أو قطع شيئا من بدنه ثم ذبحه الآخر قطع القاطع وذبح الذابح، لأن القطع لم يحصل به القتل، إنما القتل حصل بالذبح، فيكون هنا عندنا جنايتان: جناية على ما دون النفس وهي جناية القطع أصبع أو يد أو قدم أو ما إلى ذلك، والجناية الثانية جناية على النفس وهي جناية من
الذبح،
قتل بالذبح. فيقطع من قطع ويذبح أو ويقتل من ذبح. الصورة الثالثة من صورة التسبب هي صورة الأمر، إذا أمر بالقتل. وهنا فرق بين هذه الصورة وبين الصورة الأولى في التسبب. الصورة الأولى في التسبب أخواني الإكراه، الصورة هنا التسبب بالأمر، الأمر بدون إكراه، ليس هناك إكراه، إنما أمر فامتثل المأمور دون أن يكرهه، دون أن يدفعه، دون أن يلغي اختياره. هذا الفرق بين هذه الصورة وبين الصورة السابقة التي فيها إكراه، إذ الإكراه إلغاء الاختيار أو تأثير على هذا الاختيار بحمله على فعل ما لا يريد. قال: وإن أمر من يعلم تحريم القتل به به يعني بالقتل فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الآمر. إن أمر فقال زيد لعمر: اذهب واقتل بكرا، ففي هذه الحال إذا امتثل عمر وقتل من غير إكراه ألقى القصاص على المباشر، وهو من وجدت منه الجناية. طيب، والآمر يؤدب، يؤدب بأي شيء؟ بما يراه الإمام والقاء أو الحاكم القاضي ما يراه مناسبا في التأديب. قال: وإن أمر من لا يعلم تحريمه به، إن أمر من لا يعلم تحريمه، يعني من لا يعلم تحريم القتل، والتحريم هنا لا يعلم التحريم، إما بالنظر إلى أصل التحريم، كان يكون شخص أتى من بادية أو من مكان لا فيه ليس فيه علم ويظن أن الجناية على الأبدان ليست محرمة، هذا يجهل التحريم، أو أنه يعلم لا يعلم تحريم قتل هذا بعينه، كان يظنه ممن يباح قتله، فسواء كان الجهل هنا عدم العلم بالتحريم في أصل القتل أو في خصوص هذا الرجل بأن كان فيه ما يبيح قتله. إن أمر من لا يعلم تحريمه به بالقتل أو لا يميز، أي صغيرا لا يميز ولا يعرف وليس من أهل التمييز، فالقصاص على الآمر. لماذا؟ لأن الفاعل المباشر في هذه الحال لا يمكن تضمينه، لا يمكن تضمينه، لا يمكن أن نلزمه بضمان ما جرى من جناية، إما لجهله في الصورة الأولى أو لعدم تمييزه في الصورة الثانية. فلما تعذر تضمين المباشر للجناية فإننا نرجع في ذلك إلى من؟ إلى الآمر المتسبب. ومثله تماما ما إذا وضع الإنسان شخصا في مكان يهلك فيه عادة، كأن يدخل الرجل إلى قفص أسد جائع ويغلق عليه القفص، هنا إذا عاد السبع الأسد على الرجل أو على الداخل هذا بأكله فإن الذي باشر الجناية من هو؟
والدافع ذلك الرجل،
لا الذي باشر، الذي وقع بفعله هو القتل حقيقة هو السبع، لكن ما يمكن ضمن الأسد. صحيح. فهنا نرجع إلى المتسبب في القتل، وهو من أدخل هذا الرجل إلى هذا القفص أغلق عليه. هذا ما يشير إليه رحمه الله هنا في قوله فالقصاص على الآمر. رابع صور التسبب التي ذكرها المؤلف رحمه الله التسبب بالإمساك. التسبب بالإمساك وهو تمكين القاتل من القتل بأمر لا يحصل قتل إلا بفعل إلا بفعله، وهو ما أشار إليه قال وإن أمسك إنسانا للقتل فقتل قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت. إذا أمسكت شخصا لجاني فقام بقتله، في هذه الحال الجناية وقعت بفعل القاتل فيلزمه القصاص. وأما الممسك فللعلماء فيه قولان. الذي ذكره المؤلف رحمه الله في هذا المقام أنه ليس عليه قتل إنما عليه حبس، واختلف العلماء في الحبس ما مدته، هل هو حبس تعزير أو حبس ممتد. منهم من يقول يحبس حتى يموت، ومنهم من يقول يحبس حتى يجزى على فعله وجنايته بالاعتداء في هذه الصورة بالتمكين من القتل. هنا مكن من القتل ولم يقتل. والقول الثاني أن الممسك يقتل لأنه لو لم يمسك لما وقع القتل، فالقتل مرتب على فعله. وهذان قولان لأهل العلم. ولذا يظهر أن في مثل هذه المسائل أن السعة للقاضي بفعل ما يراه مناسبا في الزجر والردع والقضاء على الجريمة في الأمة. وذلك أن الأدلة في مثل هذه المسائل ليست بظاهرة ظهورا يلزم العمل بها، والقاعدة أنه ما كان كذلك ما ليس فيه دليل ظاهر فإن السعة فيه للحاكم بما يراه محققا للمصلحة، لأن الشريعة تدور في جميع أحكامها أصولها وفروعها على تحقيق المصالح وتكثيرها وعلى تعطيل المفاسد وإعدامها. هذا ما يتعلق بصور الاشتراك في القتل بالتسبب. وخلاصة هذا الباب أن الاشتراك في القتل إما أن يكون اشتراك في القتل بالفعل، وإما أن يكون اشتراك في القتل بالتسبب. وذكرنا ما يندرج تحت هذين القسمين من أقسام الاشتراك من صور.
طبعا الصورة يا شيخ بإمكان الإنسان أن يقيس عليها أي صورة أخرى قد تحقق.
نعم يمكن أن يندرج تحت هذا من الصور الشيء الكثير. أهم شيء أن يضبط المتعلم القواعد التي تبين الأقسام ويعرف بها تمييز ما يكون بالتسبب وما يكون بالفعل، وبعد ذلك الصور لا حصر لها ولا عد. وما ذكر الفقهاء هو صور يعني من باب التمثيل والتقريب. بعد ذلك ننتقل للباب التالي، باب القواعد.
هل أحد عنده سؤال يا شباب؟ استشكل عليه شيء؟ طيب نبدأ في الباب الذي يليه يا شيخ. باب القود من الجروح. يجب القود في كل عضو بمثله، فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف، وكل واحد من الجفن والشفة واللسان واليد والرجل والذكر والأنثيين بمثله، وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه، ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني وكون الجناية عمدا، والأمن من التعدي بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهي إليه كالموضحة، وهي التي تنتهي إلى العظم. فأما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه، ولا قود في الجائفة ولا في شيء من شجاج الرأس إلا الموضحة، إلا أن يرضى مما فوق الموضحة بموضحة، ولا قود في الأنف إلا من المارن وهو ما لان منه. ويشترط التساوي في الاسم والموضع، فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى إلا بمثلها، ولا تؤخذ إصبع ولا أنملة ولا سن إلا بمثلها، ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة ولا صحيحة بشلاء، وتؤخذ الناقصة بالكاملة والشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف.
طيب باب القود في الجروح. القود تقدم أنه إيش؟ القصاص. قول باب القود من الجروح أي القصاص بسبب الجروح، فمن هنا للسببية. والجروح هنا هي الجناية فيما دون النفس، الجناية فيما دون النفس. فمقصود المؤلف بالجروح في الباب الجناية على ما دون النفس. والجناية على ما دون النفس في الجملة إما أن تكون في الأطراف وإما أن تكون في الجراح. إما أن تكون في الأطراف كاليدين والرجلين وما أشبههما أو ما هو في حكمهما من الأجزاء المنفصلة المستقلة، وإما أن يكون بالجراح وهو ما يكون من الشقوق في البدن، بالجرح في اليد أو في الساق أو في الرأس أو في البطن أو ما إلى ذلك من أجزاء البدن. جناية، الجناية على ما دون النفس، بيّن المؤلف رحمه الله أن الأصل فيها هو القصاص، فقال يجب القود في كل عضو بمثله. هذا فيما إذا كانت الجناية على الأعضاء، على الأطراف، أو على الأعضاء التي في حكم الأطراف وهي الأعضاء والأجزاء المستقلة. قال في تفصيل هذا فتؤخذ العين بالعين إلى آخر ما ذكر. ما دليل على وجوب، ما الدليل على وجوب القصاص في الأعضاء؟ قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، ثم قال والجروح قصاص. فبين الله تعالى في هذه الآية وجوب أخذ العين بالعين، فإذا اعتدى الإنسان على عين شخص فإنه تؤخذ عينه بعينه والأنف بالأنف، وكل ثم بعد ذلك قال وكل واحد من الجفن والشفة واللسان واليد والرجل والذكر والأنثيين بمثله، يعني كل جزء من البدن مستقل إذا اعتدي عليه بجناية فإنه يؤخذ من الجاني نظير ما فعل وألحق بالمجني عليه من الأذى والنقص. قال وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه. هذا ذكر للقسم الثاني من ما يقتص منه، إما يقتص في الأعضاء وإما أن يقتص في الجروح، لكن الجروح لما كانت تكون في البدن وغائرة وقد يتعذر القصاص منها أو القصاص فيها، ذكر المؤلف رحمه الله قاعدة فيما يقتص منه. قال وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه، يعني كل ما يمكن تحقيق القصاص فيه بالنظر إلى الشروط الآتية فإنه يقتص منه. إذن الجناية على ما دون النفس، القصاص فيها إما أن يكون في الأطراف وإما أن يكون في الجروح. يعني لو قيل ما هو موضوع البحث في الجناية في القود فيما دون النفس أو فيما هو في الجروح، نقول في الأطراف والجروح وهي بشتى صورها التي تكون في البدن. المؤلف بعد أن ذكر وجوب القصاص في الأعضاء وفي الجروح انتقل إلى ذكر الشروط التي يجب مراعاتها لاستيفاء القصاص في الجروح وفي الأعضاء، فقال ويعتبر، قول الفقهاء يعتبر يعني يشترط، يعتبر يعني يشترط، يعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني، هذا أول شروط وجوب القصاص في الأطراف وفي الجناية فيما دون النفس، يعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني. فكما أنه في القصاص في النفس يجب أن يكون القصاص من للمجني عليه من مكافئه، وقد تقدم الحديث عن هذا في شروط وجوب القصاص عند قول المؤلف كون المقتول مكافئا للقاتل، وذكرنا أوجه المكافأة بأن تكون في الدين وفي الجنس وفي الحرية، وتقدم البحث في هذا، فهو يحيل إلى ما تقدم ويذكر به، وأنه يشترط كما يشترط في الجناية على النفس يشترط في الجناية على ما دون النفس من الجناية على الأطراف والجناية بالجروح. قال في الشرط الثاني وكون الجناية عمدا، فأخرج بهذا ما إذا كانت الجناية خطأ أو شبه عمد، إذا كانت الجناية خطأ أو شبه عمد. الثالث الأمن من التعدي، هذا ثالث شروط وجوب استيفاء القصاص، أو ثالث شروط جواز استيفاء القصاص. ثالث شروط عندنا الآن ذكر المؤلف شرطين، شرطان الأولان يتعلقان بوجوب القصاص أي ثبوته، وما سيأتي الآن من الشرط الثالث والرابع هي شروط في استيفاء القصاص. يقول المؤلف والأمن من التعدي، الأمن من التعدي يعني عدم الخوف من التجاوز والاعتداء، والتعدي إما أن يكون على المجني عليه أو على غير المجني عليه، وكلاهما معتبر، يعني يجب أن نأمن من التعدي على المجني عليه أو على غير المجني عليه. ومثال التعدي على المجني عليه بأن يزيد في الجناية، على كان يقطع يده من الكوع ونلزمه بالقطع من المرفق أو نقطع من المرفق هذا زيادة وتعدي في الجناية، هذا صورة التعدي على المجني عليه. صورة التعدي على غير المجني عليه كأن يكون المجني عليه حاملا مثلا، فإذا اقتصصنا منها كان هذا مؤديا إلى هلاك الحامل. قال رحمه الله الأمن من التعدي. بين المؤلف رحمه الله كيف نتحقق من هذا الأمن المطلوب وهو عدم التعدي في الجناية، ذكر لذلك ضابطا أو قاعدة. قال بأن يقطع من مفصل، بأن يقطع من مفصل، بأن يكون القطع من مفصل، يعني إذا كانت الجناية تنتهي إلى مفصل فعند ذلك يمكن أن نقتص، لكن إذا كانت لا تنتهي إلى مفصل فإنه لا يمكن الأمن من التعدي. فمثلا لو أن شخصا اعتدى على شخص وقطعه من نصف الذراع، من نصف الذراع، هنا لا نتمكن من إيش؟ من الأمن من التعدي، لأن الجناية لا تنتهي إلى مفصل. فلو كانت الجناية منتهية إلى المرفق مثلا كان هذا ممكنا ومحققا للوصف الذي اشترطوه لاستيفاء القصاص وهو الأمن من التعدي. وعلى هذا نقول إنه كل ما لا يمكن الأمن فيه من التعدي فإنه لا يقتص منه. وما ذكره الفقهاء إنما هو نوع من الضبط بناء على ما كان متاحا لهم وما كان عندهم من وسائل تحقيق المساواة والأمن من التعدي، لأن المقصود في القصاص هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. يقول والأمن من التعدي بأن يقطع من مفصل، هذا ضابط. الضابط الثاني أو حد ينتهي إليه، ومثل للحد الذي ينتهي إليه كالموضحة، والموضحة هي نوع من أنواع الجراح التي تكون في الرأس في الأصل أو الوجه، وهو ما
توضح
كان من الجراح موضحا للعظم، يعني بان العظم، اتضح العظم، هذا يسمى موضحة لأنها أوضحت العظم، فهي إلى حد ينتهي إليه. فإذا جنى أحد على أحد في وجهه أو في رأسه حتى أبان عظم الرأس أو عظم الوجه، عند ذلك يجوز الاقتصاص، هذا يمكن فيه الاقتصاص بأن يقتص منه إلى أن يتضح العظم في الجاني كما أوضحه في المجني عليه. والشجاج التي تكون في الرأس إما أن تكون موضحة، وهذا اتفق أهل العلم على مشروعية القصاص فيها، وإما أن تكون دون الموضحة وهي الجراح التي لا يتصل إلى العظم في الوجه وفي الرأس، فهذه فيها قولان لأهل العلم هل يقتص منها أو لا يقتص منها، بناء على أي شيء؟ على تحقيق المساواة وعدم الزيادة. فمن قال أنه ما يمكن تحقيق المساواة قال لا يجوز الاقتصاص في هذا لعدم الأمن من الحيث، ومن قال يمكن تحقيق المساواة عند ذلك قال يجوز القصاص لقول الله تعالى والجروح قصاص. طيب ما فوق الموضحة كالمنقلة أو الهاشمة، وسيأتينا أسماء هذه الجنايات فيما نستقبل في الديات، هذه الأنواع من الجنايات لا خلاف بين أهل العلم أنه لا قصاص فيها، والسبب قالوا أنه لا يؤمن فيها من الحيث ولا يؤمن فيها من التعدي، ولذلك لا يقتص منها.
إذا كان القصاص يعني وقتها،
أي نعم،
إذا أرادوا أن يقتصوا منه لن يعني يستطيعوا أن يصلوا إلى مثل
إلى مثل ما فعله بالمجني عليه. هذا ما ذكروه في هذه المسألة، يقول إلى أو حد ينتهي إليه كالموضحة وهي التي تنتهي إلى عظم، فأما كسر العظم والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه، يعني لا قصاص فيه. لماذا؟ لأنه لا يمكن من لا يمكن الأمن من التعدي. كذلك قال ولا قود في الجائفة وهي الجراح التي تصل إلى باطن مثلا الصدر أو إلى باطن إلى داخل البطن، وهو ما يسمى الجوف، الجائفة مأخوذة من الجوف. ولا في شيء من شجاج الرأس، أي الجراح التي تكون في الرأس، إلا الموضحة، إلا أن يرضى مما فوق الموضحة بموضحة، يعني لو أنه شجه في رأسه، ضربه في رأسه حتى كسر العظم الآن وأوضحه، هنا عندنا موضحة وعندنا زيادة وهي الكسر، هاشمة أو منقلة. طيب لو أنه رضي من ذلك، لو أنه رضي من ذلك بالموضحة، قال أنا صحيح جنى علي حتى كسر عظمي وأوضحه فأنا أكتفي بالموضحة، عند ذلك له ذلك، وهو ما أشار إليه هنا، قال إلا أن يرضى يعني المجني عليه مما فوق الموضحة بموضحة. قال ولا قود في الأنف.
طيب يا شيخ الله يحفظك، بس نأخذ اتصال ثم نعود.
طيب
أبو جواد من الجوف، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
يا شيخ سؤالي بالنسبة لحديث إنما الأعمال بالنيات، إذا خرج ثلاثة أو أربعة لقتل شخص، يعني خرجوا من مكان بنية أنهم لن يعودوا إلا أن يقتلوا هذا الشخص، سواء شخص مسك أو شخص باشر أو شخص قتل، هل تكفي النية، نية القتل لقتلهم جميعا دون التفريق بين هذا وهذا؟
نعم.
لأن النية يعني مهمة في الأمر هذا. جزاك الله خير.
سؤال آخر.
جزاك الله خير. بس
حياك الله.
النية ليس لها أثر في القصاص، بمعنى أنه إذا نوى أن يجني ولم تحصل منه جناية فلا يؤخذ، لا يؤخذ بهذه النية، وإن كان
بالفعل،
وإن كان يعني يعاقب عند الله تعالى على نيته الفاسدة إذا استقرت في قلبه وحال دونها حائل أو ما تمكن من فعلها. لكن فيما يتعلق بالمؤاخذة في أحكام الدنيا، الأحكام في الدنيا لا تكون إلا على ما ظهر من قول أو فعل. طيب، نواصل ما ذكر المؤلف حتى ننتهي. قال: ولا قود في الأنف إلا من مارن، إلا من المارن. لا قود أي لا قصاص في الأنف، يعني في الجناية على الأنف، إلا من المارن. المارن هو ما لان من 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 الأنف، وهو ما يتحرك من الغضروف الذي يكون بين شقي الأنف. قال: وهو ما لان منه. هنا لا قود في الأنف إلا من المارن فقط. إذا جنى وقطع الأنف، قطع الغضروف الذي بين جانبي الأنف، هنا يقتص منه. لكن لو أنه زاد لا يقتص من هذا، لأنه لا يمكن من لا نتمكن من الأمن من 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 الحيف، ولا تحقق المساواة في القصاص. وهنا في هذه المسألة ذهب جماعة من أهل العلم، ومنهم شيخنا رحمه الله شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة، إلى أنه إذا كان يمكن باستعمال الوسائل المعاصرة الدقيقة في تحقيق المساواة في الجناية مع عدم التعدي، فإنه يجوز الاقتصاص. وهذا القول مطابق للمعنى الذي دلت عليه النصوص. وعليه فيقال إنما ذكره الفقهاء من أنه لا قصاص فيما فوق الموضحة، ولا قصاص في جائفة، ولا قصاص في كذا وكذا مما ذكروه، إنما هو بناء على ما كان متاحا عندهم من وسائل القصاص. أما في هذا الوقت الذي يمكن فيه الأخذ بدقة بأن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، فإنه يجوز القصاص ما دامت المساواة ممكنة. الشرط الرابع الذي ذكره المؤلف من شروط القصاص، وهو شرط في الاستيفاء، قال: التساوي في الاسم والموضع. يعني لا بد أن يستوي الاسم والموضع في المجني عليه مع الجاني. فإذا أردنا أن نقتص من الجاني ننظر في جنايته أين كانت وفي أي موضع وما اسم العضو الذي جرت الجناية عليه ونأخذه بها. مثل لذلك قال: فلا تؤخذ واحدة من اليمنى أو اليسرى والعليا والسفلى إلا بمثلها. فإذا جنى على اليد، اليد عندنا يمنى ويسرى، فإذا كان المجني عليه قد جني عليه حتى قطعت يده اليمنى، لما جئنا نقتص من الجاني ما وجدنا أن له يمنى، ليس له إلا يد واحدة، يد يسرى. عند ذلك لا يمكن القصاص، لأن اليسرى لا تساوي اليد المجني عليها في الموضع، وإن كانت تساويه في الاسم. قال: فلا تأخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى إلا بمثلها، لأن القصاص هو بناء، لأن القصص بناؤه على المماثلة والمساواة. قال: ولا تؤخذ إصبع ولا أنملة ولا سن إلا بمثلها، ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة. وهذا إشارة إلى شرط من شروط القصاص، وهو أنه يشترط استواء الطرف المجني عليه بطرف الجاني في الصحة في الصحة والكمال، استواؤهما في الصحة والكمال، وذلك بأن لا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه، أن لا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه. فإذا جنى الجاني على يد رجل مشلول اليد، فعند ذلك إذا أردنا القصاص ونظرنا إلى يد الجاني صحيحة ويد مجني عليه شلا في هذه الحالة لا يمكن القصاص، لأنه لا سواء بين اليد الصحيحة واليد الشلا. وهذا قول عامة أهل العلم، وخالف في ذلك الظاهرية على رأسهم داود، حيث قال إنه يقتص لعموم قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، ولم يشترط الصحة والسلامة في المجني عليه أو استماعهما في الصحة والكمال. وهذا القول له وجاهة، وإن كان جماهير العلماء على خلافه. قال ولا صحيح بالشلاء، وتؤخذ الناقصة بالكاملة والشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف، لأن ما فوته أكبر مما سيفوته. فإذا كان الجاني يده اليمنى مشلولة وجنى على شخص بقطع يده اليمنى، الآن ما استوي في الصحة والكمال، أليس كذلك؟ يد الجاني المجني عليه أكمل من يد الجاني، أكمل من يد الجاني. في هذه الحال نقول هذا التفاوت غير مؤثر، لأن التأثير هو فيما إذا كانت يد الجاني أكمل من يد المجني عليه، أما إذا كانت دونه في الكمال فإنه لا يؤثر. هذا ما يتعلق بما ذكره المؤلف رحمه الله من شروط التي ينبغي مراعاتها في القود من الجروح.
أحسن الله إليك يا شيخ، بارك فيكم في علمكم ونفع بكم المسلمين والمسلمين، ولكن نريد أسئلة المراجعة، ما بقى معنا وقت، الله يحفظك.
طيب أسئلة المراجعة، السؤال الأول، أذكر صور الاشتراك في القتل، أذكر صور الاشتراك في القتل. صورة السؤال الثاني، ما المقصود بقول المؤلف باب القود من الجروح؟ باب القود من الجروح، ما مقصود المؤلف بقوله باب القود من الجروح؟ يعني ما الذي يدخل تحت هذا الباب من البحوث والمسائل؟
أحسن الله إليك يا شيخ. أيها الأخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. لمن أراد أن يتابع العادة فهي تعاد بإذن الله عز وجل بعد صلاة الفجر بتوقيت مكة المكرمة، وكذلك من أراد أن يدخل على الموقع، موقع الإنترنت، فسيجد النص بإذن الله سبحانه وتعالى كاملا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.